إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الحديث الأخير على تبويب الإمام النووي في باب فضل الجماعة وانتظار الصلاة. ومسلم في عادته الغالبة في صحيحه يقدم النسخ الحديثية، الأحاديث التي أصولها نسخ حديثية. وهنا بعد أن ذكر من روى الحديث عن أبي هريرة ختم الباب بهذا الحديث الذي هو في نسخة همام بن المنبه، فخالف عادته في ثلاثة أمور: الأمر الأول التأخير، والأمر الثاني أنه لم يذكر اللفظ واكتفى بقوله بنحو هذا، والأمر الثالث أنه في عادته في صحيحه لما ينقل من نسخة همام بن المنبه فإنه رحمه الله تعالى يقول بعد عن أبي هريرة، يقول قبل أن يذكر أبا هريرة بعد همام، يقول: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أحاديث منها ويذكر الحديث. وقلنا فائدة هذا حتى يشعر قارئ صحيحه أن هذا الحديث منتزع من نسخة حديثية. ووقع خلاف كبير بين العلماء، هل إذا انتقى مسلم من نسخة حديثية حديث، فهل جميع الأحاديث التي في هذه النسخة هي على شرطه أم لا؟ وبلا شك أن الجواب ليست على شرطه من حيث اختياره، فهو اختار أشياء. وقد طول الكلام على هذه المسألة الصنعاني في توضيح الأفكار، وانفصل معه الحديث أن قول المخرجين المتأخرين على شرط مسلم وعلى شرط البخاري هو مجرد اصطلاح، وإلا الذي في مسلم هو الذي على شرطه الذي هو اختاره وانتقاه، والذي في صحيح البخاري هو الذي على شرطه، وما عداه فقد تكون هنالك أحاديث. ولكن قد يلزم بعض من يزعم أن هذا الحديث على شرط البخاري وعلى شرط مسلم ما لا يلزم لا البخاري ولا مسلم. ها هنا مسلم أخر ولم يذكر اللفظ، وخرج عن عادته في التنبيه على أن الحديث من نسخة أو من صحيح من صحيفة من حديثية. فيا ترى لماذا هذا السبب؟ ماذا يمكن أن نجيب على مثل هذا؟ الجواب العلمي أن يقع استقراء تام، وأن يقوم باحث بدراسة مستقلة عن النسخ الحديثية التي في صحيح مسلم، وأن يعلم لماذا اختار أشياء وحذف أشياء. وهذه دراسة طويلة تحتاج إلى جهد كبير ولها أسرار، والذي نحتاجه أن نجلي منهج مسلم في صحيحه من خلال اختياراته من الصحف الحديثية. لكن مع انعدام وجود هذه الدراسة الاستقرائية فلا يمنع أن نتكلم بكلام ينقدح في البال على استعجال في الحال، فنذكره من غير إهمال، وقد يقع فيه وقد يحتاج إلى إمهال بدراسة كما ذكرت فيها استقراء وجمع لكل مفردات الباب. فأقول من أسأل، أنا طلبت منكم أن تتأملوا المسألة، إيش خرج معكم في التأمل؟ ماذا خرج معكم؟ من يتلفون بشيء؟ من يتلفون بشيء؟ لماذا أخر مسلم ولم يذكر اللفظة ولم ينوه على أن هذا الحديث، على أن جل أسانيد مسلم للصحيفة طبعا بينه وبين عبد الرزاق واسطة، وجل نقل عن شيخه وبلديه محمد بن رافع النسوي، طبعا روى عنه غير الصحيفة أيضا، ففي صحيح مسلم عن محمد بن رافع 362 رواية، روى مسلم في صحيحه عن محمد بن رافع بلديه النيسابوري 362 رواية، ثم بعد ذلك يأتي إسناد عبد الرزاق عن المعمر عن همام عن أبي هريرة. وهذا الحديث في مصنف عبد الرزاق الجزء الأول صفحة 580، وهو في صحيفة همام برقمين، الأول برقم 9 بلفظ الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. وأما الموطن الثاني فبرقم 132 ولفظه لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت تحبسه ولا يمنعه أن يخرج إلا انتظارها. فعبد الرزاق فهمام فصل بين الحديثين ولم أو جعل الحديث حديثين ولم يضبط الألفاظ، فكرر الحديث بألفاظ مجتزأة مختصرة في صحيفته على غير عادته. فلما كان هذا حاله فتقصد مسلم رحمه الله تعالى أن لا يبقل لفظه لأنه ما أتقنه، لأنه جعل الحديث حديثين فلم يضبط. وذكرت لكم أكثر من مرة إن مسلما مدقق، فكان منهجه في التدقيق أحيانا التأخير وأحيانا حذف المتن، وما زلنا بحاجة إلى دراسة استقرائية تامة على صحيح مسلم تبرز الألفاظ التي أبهمها مسلم. مسلم في كثير من الأحاديث لم يذكر ألفاظ الطرق، قال بمثله بنحوه، ولكن هذه تحتاج بعد دراسة، وهذه دراسة أيضا غير موجودة. وأستطيع بإيجاز أن أقول كلمة بعد تعاملي وقراءتي أكثر من مرة لصحيح مسلم، إن شرح صحيح مسلم دين في عنق الأمة المحمدية لم يؤد الآن، هذا دين في أعناق الأمة يحتاج إلى أن تبرأ هذه الذمة من تأديته، ويحتاج إلى شرح من خلال التخريج وجمع الألفاظ والنظر في الطرق، يحتاج إلى تعب. ولعلنا في درسنا نشير إشارات مهمات تحتاج إلى إصحابهما. حافظ بن حجر في فتح الباري مكث فترة طويلة وهو يشرحه، والفتح كان يشرح ويعطي الطلبة، الطلبة يكتبون ويزيدون ثم يناقشون الشيخ، وهكذا حتى تم الفتح. ولم وعقد مأدبة طعام على إثر إتمامه لم يعرف في القاهرة لها مثيل، والوراء كتبوه واشتروه بثمنه أو بوزنه ذهب. شرح صحيح مسلم الآن أنا أعتبره دين، قيل للشوكاني ولصديق حسن خان، قيل لماذا لا تشرح البخاري وهو دين في هذه الذمة في ذمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال وفى بهذا الدين الحافظ بن حجر. بفتح الباب، ولا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، لا هجرة بعد فتح مكة إلا إلى فتح الباب. من أراد أن يكون عالما فليستحضر فتح الباب. فتح الباب فيه كنوز، لكن صحيح مسلم بقي تحتاج يعني إلى أشياء. تلاحظون شرح الإمام النووي الصنعة الحديثية فيه ضعيفة، وحبس نفسه في ألفاظ القاضيات، ويا ليته خرج عن هذا الحبس، ولكن في ألفاظ في كلماته خير وبركة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نعلم وبما نقرأ. فالذي أراه أن همام أخطأ في الحديث فجعله حديثين ولم يضبط ألفاظه، فلما رأى مسلم بعرض ألفاظه على ألفاظ غيره من أصحاب أبي هريرة فذلك، عالج المسألة بأن رفع بأن كثر أسانيد الوارد عن أبي هريرة ليؤكد صحة الحديث، ولكنه كعادته الخلل والزلل الذي لا يستر منه أحد عماه وأخفاه بقوله بنحو هذا. فمسلم من أخر فالتأخير عنده له علة، ولا يلزم من العلة فقط أن يكون بعض من في الإسناد يتكلم فيه، وإن كان هذا الغالب، لكن أحيانا يكون بعض الثقات وهم فأخطأ فلن يضبط. والصعوبة عند علماء الحديث ليس في اكتشاف حديث الضعيف الموضوع والواهي والمطروح، ولكن الصعوبة عند علماء الحديث أن يعرفوا متى يخطئ الثقة وكيف أخطأ وماذا قال وماذا زال وماذا نقص. فهذا الذي يحتاج إلى تعب، وقد صنع مسلم شيئا من ذلك في كتابه. بذا نكون قد ختمنا الباب في الطرق على الحديث، نرجع للشرح على عجلة لنبدأ إن شاء الله في الباب الذي بعده.
سيارة دايهاتسو الحمراء رقمها 31763/20، سيارة برقم سيارة دايهاتسو رقمها 13857/14، وسيارة كيا مازدا سيارة مازدا برقم نيم برقم النيمي.
تفضل اقرأ.
مازدا حمراء ودايهات حمراء وابن سوداء نبض فتح الساحة.
تفضل اقرأ الشرح.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الصلاة المكتوبة في جماعة، وفضل انتظار الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد، وفضل المشي إليها. قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. المراد به صلاته في بيته وسوقه منفردا، هذا هو الصواب، وقيل فيه غير هذا، هو قول باطل نبهت عليه لئلا يغتر به. والبضع والبضع بكسر الباء وفتحها، وهو من 3 إلى 10، هذا هو الصحيح، وفيه كلام طويل سبق بيانه في كتاب الإيمان. والمراد به هنا 25 و27 درجة كما جاء مبينا في الروايات السابقات.
قلنا سابقا أن أبا داود على إثر روايته للحديث لهذا الحديث قال: عامة من روى هذا الحديث رواه 25، إلا ابن عمر فإنه قال 27، وذكرنا أن 25 ورد من حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري في المتفق عليه عند البخاري ومسلم، وورد عند أحمد من حديث ابن مسعود، وعند ابن ماجه من حديث أبي، ومن حديث عائشة وأنس عند السراج، وورد عن جمع 25 بأسانيد فيها مقال عند الطبراني عن كل من معاذ وصهيب وعبد الله بن زيد رضي الله تعالى عن الجميع. فالمشهور في الرواية 25 وصح 27 وهو الوارد في جل الروايات عن ابن عمر، ووفقنا سابقا بكيف يكون 5 وكيف يكون 7. إذن هذا الفضل لا يكون لأي جماعة، وإنما يكون كما ورد في الحديث وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم في هذا المعرض في هذا السياق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الركعة تكون 25 أو 27. أما المترفهون الذين يصلون في البيوت ولا يمشون لبيوت الله عز وجل فهؤلاء نعم فضل الجماعة خير، جماعاتهم في بيوتهم خير من الفرادة، إلا أن الأجر المنصوص عليه في هذا الحديث 25 لا ينالهم لتخلف النص المذكور ولقطع عممنا نقطع هذا الأجر عن السياق المذكور في الحديث. نعم.
قال النووي رحمه الله قوله لا تنفذه إلا الصلاة هو بفتح أوله وفتح الهاء وبالزاي، أي لا تنهضه وتقيمه، وهو بمعنى قوله بعده لا يريد إلا الصلاة.
وفي البخاري كذلك لا يخرجه إلا الصلاة، لا تنهزه إلا الصلاة. فها هنا في فرق بين النهوض والنهوز، نهض ونهز. يقول ابن فارس في معجم مقيس اللغة نهض يدل على حركة في علو، دائما النهوض حركة في علو، هذا نهوض هذا نهض. وأما نهز فهو أصل يدل على حركة وتحريك الشيء، الشيء الذي يحركك، الباعث الذي يجعلك تتحرك. وهنالك قاعدة معروفة عند العلماء العربية وهي مهمة، ذكرتها لكم أكثر من مرة، أن الأفعال كلما اشتركت في الأحرف وقع بينها اشتراك في المعاني. فأصل الحركة تشمل النهوض والنهوز، فإن كانت للعلو كانت نهوضا، وإن كانت للحركة والقيام بالشيء بغض النظر عن الاتجاه هل هو الأعلى من غيره كان هذا نهز، وكان الأول نهض، نهض ونهز، بينهما معنى الحركة للأعلى نهوض وتحريك الشيء الذي يحركك ويبعثك على أن تقوم بالعمل، هذا هو النهز، هذا هو النهز بالزاي لا بالضاد. نعم.
قال رحمه الله قوله حدثنا عبثر وبالباء الموحدة ثم المثلثة المفتوحة،
المثلث يعني الثاء، وذكر لكم هو ابن قاسم الزبيدي، والزبيدي بالضم وهو القبيلة، وأما من نسب إلى اليمن فهو الزبيدي نسبة إلى الزبيدي. نعم. وهو ثقة.
قال رحمه الله قوله محمد بن بكر بن الريان
بن بكار، محمد بن بكار والشيخ الثاني من المسلم، لا صواب بكار، وأما احتجاج بالمخطوط فمساف أحيانا يذكرون الألف بعد الكاف ولا يكون ألفا. نعم.
قوله محمد بن بكار بن الريان هو بالراء والمثنات تحت، هو بالراء والمثنات تحت المشددة.
إذا نريد يقول المثنات تحت يعني الياء، وكما ذكرت لكم هو أبو عبد الله الهاشمي مولاه، وهو بغدادي من رصافة، وهو ثقة، وهو من شيوخ مسلم. هل دخل مسلم بغداد؟ لا يلزم، وإن نصص مترجموه أنه دخل بغداد في طريقه إلى مصر وإلى الحجاز من نيسابور يمر بالعراق فدخل بغداد، والظاهر أنه دخل بغداد أكثر من مرة في طريقه إلى مصر يمر ببغداد، وفي طريقه إلى الحجاز وقد حج يمر ببغداد، والتقى بالإمام أحمد قبل وفاته بسنتين، سنة 259، والظاهر أن مروره ببغداد أكثر من مرة. هل دخل مثلا مسلم الشام؟ هل دخل مسلم بلاد الشام؟ ذكروا أنه سمع عن محمد بن خالد السكسكي وقال الإمام الذهبي في السير لا يكفي هذا، يستحيل أن يدخل الشام ولا يروي عن واحد، فالظاهر أنه التقاه في الحجاز الحج. وقد أكد الإمام الذهبي في ترجمة هشام بن عمار قال مسلم لم يدخل الشام، وأخطأ من زعم أنه دخل دمشق، وهو يشير بذلك إلى خطأ ابن عساكر لما ترجم في كتابه تاريخ دمشق لمسلم بن حجاج. فابن عساكر كل من دخل دمشق ترجم له. فهذا الشيخ الريان محمد بن بكار الريان هو بغدادي رصافي من الرصافة. نعم.
قال رحمه الله قوله يضرب وبكسر الراء،
وهو الصوت، قلنا الفساء يعني يشم بالإنسان الرائحة، والفراق هو الصوت والريح. طيب، هو قطع شرح ممزوج، شرح نووي ممزوج بين هذا الباب والباب الجديد، وأما الأبواب فهي مفصولة. نقف هنا عند الشرح ونرجع إلى الباب الذي بعده، الباب الذي يليه، نقرأ المتون ونعلق على الأسانيد كالمرتاد والله موفق.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن برداد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي رواية أبي كريب حتى يصليها مع الإمام في جماعة.
هذا الحديث من لطائف إسناده أن رواته كوفي، من شيخ المصنف إلى صحابي الحديث كلهم من أهل الكوفة. وهذا الحديث جل رواته مسلسل جلهم من سلالة أبي موسى الأشعري. صحابي الحديث أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، والراوي عن أبو بردة بن أبي موسى، فأبو بردة يروي عن أبيه، وبريد يروي عن أبي بردة يروي عن جده، فبريد ابن عبد الله ابن أبي بردة، يعني بريد يروي عن أبيه وأبوه يروي عن الصحابة عن أبي موسى. والذي يروي عن بريد حماد بن أسامة وهو مشهور بكنيته وهو ثقة ثبت. ثم الذي يروي عن أبي أسامة عبد الله ابن براد ابن يوسف ابن أبي بردة الأشعري. فشيخ الإمام مسلم في الحديث كوفي من ولد أبي موسى الأشعري. فلو استثنينا أبو موسى لكان كل من في الإسناد، لو استثنينا أبا أسامة حماد لكان كل من في الإسناد من سلالة أبي موسى الأشعري. ففقط أبو موسى والشيخ الثاني لمسلم. الشيخ الثاني من؟ محمد بن العلاء الكوفي أبو كريم الهمداني رحمه الله تعالى. روى هذا الحديث الإمام البخاري في صحيحه. ونحتاج أن نقف وقفة مع الإمام البخاري لنستفيد شيئا. أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 651، وبوب عليه بقوله باب فضل صلاة الفجر في جماعة. تأملوا معي إيش صلة التبويب مع الحديث. باب فضل صلاة الفجر في جماعة. قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة به. هل في موافقة بينه وبين البخاري بينه وبين مسلم؟ في ولا ما في؟ إيش موافقة؟ الشيخ أبو قري مسلم كنا والبخاري سمع. البخاري قال حدثنا محمد بن العلاء ومسلم قال حدثنا وأبو قري وهو محمد بن العلاء. إيش يفيدنا هذا؟ تأملوا معي دقة البخاري ومسلم. المقارنات بين البخاري ومسلم لو كانت ميدانية أفضل من أن تبقى جملية كما هو مذكور في كتب المصطلح. مسلم روى الحديث عن شيخين، الأول عبد الله بن براد والثاني أبي العلاء. أورد مسلم لفظ من؟ تأملوا معي، أورد الحديث لفظ من؟ لفظ عبد الله بن براد. عاد مسلم في صحيحه أن يورد لفظ الأول، فإن أورد لفظ الثاني قالوا هذا لفظه، هذه عادته. وهنالك قرينة قوية لا تحتاج إلى القيل والقال تؤكد أن اللفظ الوارد، أن اللفظ الذي عندنا هو لفظ الشيخ الأول وهو عبد الله بن براد. قوله في عقب الرواية قال وفي رواية أبي كري، قال في الآخر وفي رواية أبي كري، دل هذا على أن الذي قبله رواية من؟ رواية عبد الله بن براد. من منكم يسرد الحديث بلفظ أبي كري؟ أريد أن نقارن. البخاري لم يورد إلا لفظ أبي كري، وقال حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو أسامة بالحديث الذي عندنا وأورد لفظه. الآن اللفظ عندنا، اللفظ عندنا لفظ ابن براد عبد الله وليس بلفظ أبي العلاء. لو أردنا نستخرج لفظ أبي العلاء إيش نقول؟ تفضل. أعد، أنت الآن تقرأ لنا لفظ من؟ أبي كري، مما يمكن أن نلمحه من صريح مسلم، صحيح؟ طيب، إن أعظم الناس أجرا، إيش أعظم أجرا؟ إيش أجرا؟ تمييز. طيب، أجرا تمييز. إن أعظم الناس أجرا أكمل. نعم. طيب، قال وفي رواية أبي كري حتى يصليها مع الإمام في جماعة. الألفاظ اليسيرة يتساهل فيها مسلم، يعني مثلا لفظ البخاري في صحيحه قال أعظم الناس أجرا، لم يذكر إن، وهذا غير مؤثر. لما قال حدثنا محمد بن علاء حدثنا أبو أسامة بالحديث إلى أبي موسى الأشعري قال الإمام البخاري قال صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى. قالوا أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. البخاري قال إيش؟ قال أبعدهم فأبعدهم ممشى، أيضا غير مؤثر، تقديم وتأخير. وقالوا في رواية، وهو يريد مسلم لما ذكر رواية على يريد أن يقول إيش؟ يقول لابد من مع الإمام، صحيح؟ لابد من في جماعة. هنا قالوا حتى يصليها مع الإمام، هنا يقول مع الإمام في جماعة. لفظ البخاري والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي لا من الذي يصلي ثم ينام. فالإمام البخاري لم يذكر في جماعة، مع أنه أورد، مع أنه أورد إيش؟ لفظ محمد. وهذا يشير إلى أن مسلما لما تحمل الحديث لم يكن مع البخاري، وأن محمد بن علاء رواه أكثر من في أكثر من مجلس، وفي بعض مجالسه قال في جماعة، وفي مجالس أخرى لم يقل في جماعة. فالبخاري لم يذكر في جماعة ومسلم ذكر في جماعة. هذا يشير إلى أن شيخ البخاري ومسلم في هذا الحديث الشيخ المشترك روى الحديث على وجهين، وهذا يشير إلى إعمال زيادة الثقة عن مسلم، وإن كانت هذه الزيادة غير مؤثرة في حكم، ليست مستقلة. كلام علماء المصطلح في الزيادة لما يذكروا زيادة الثقة يريدون القطعة المستقلة التي لها أثر لها حكم، يعني زيادتها هنالك ثمرة. نعود لتبويب الإمام البخاري. الإمام البخاري ذكر هذا الحديث باب فضل صلاة الفجر في جماعة. يا ترى لو أردنا أن نقول لو قيل باب فضل صلاة العشاء في جماعة لكان أدق، لقول النبي في الحديث والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام، يصليها ثم ينام. إذن فضل الجماعة في صلاة الفجر ولا في صلاة العشاء؟ في صلاة العشاء. فيا ترى لماذا بوب عليه الإمام البخاري بقوله باب فضل صلاة الفجر؟ لماذا؟ تفضل.
شيخ مبارك، فإنه يعني البقية في البيت لا يصليها في جماعة، فمن عادته أن ينام بعد الصلاة مباشرة.
أيهما أشق على النفس؟ أن تنتظر وأنت تدافع النوم حتى تصلي، أم أن تقطع لذة النوم وأنت متلبس بها متنعم بها ثم تقوم تصلي؟ ثاني. فإذا الثانية أشق على النفس، فأراد الإمام البخاري أن ينبهك إلى هذا المعنى، وأن يقول إذا كان هذا في العشاء وأن بعد ما ذقت لذة النوم فكيف وقد تقطع هذه اللذة فتستيقظ من النوم وتصلي؟ فالإمام البخاري أعمل هذا المعنى فبوب عليه بقوله باب فضل صلاة الفجر، ولم يقل باب فضل صلاة العشاء، وإن كان الحديث فيه فضل الفجر وفضل العشاء، الحديث فيه فضل الصلاتين، لكن بلا شك الأشق على النفس أن يقطع لذة النوم ثم يقوم ويصلي. فالنبي علل قال والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام، والأعظم أجرا أن تقطع اللذة ثم تقوم تصلي. فكان الحديث دالا على فضل صلاة الفجر في جماعة، فتبويب الإمام البخاري في محله، وهذا يشير إلى إعمال المعاني، وأن العبادات تقبل إعمال المعاني، وأنها معقولة المعنى، وأنها ليست تعبدية محضة في كل شيء. فالأجر كلما تعد فيه ولم تتكلف أنت الأجر أصالة، وإنما هذا الأجر لا بد حتى تحقق هذه العبادة على الوجه الذي وردت في الشرع لا بد أن تتلبس بهذا الأجر، فحينئذ هذا الأجر يتلمس فيه المعنى ويقال هذا أعظم منها. يعني السرقة حرام صحيح، لكن هل سرقة دينار كسرقة 1000 دينار؟ هل سرقة 1000 دينار من فقير كسرقة 1000 دينار من غني؟ يعني كله حرام، لكن في شيء أشد من شيء، في شيء أشد من شيء. فأنا قد أسرق من فقير فأدمره فيكون الإثم علي من أكثر من وجه، وهكذا. هذه الأمور معقولة المعنى وهكذا. طيب نأتي للإسناد الذي بعده. أبو كريم أخرج له الإمام مسلم 556 رواية في صحيحه. نأتي للإسناد الذي بعده.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبثر عن سليمان التجمي عن أبي عثمان المهدي عن أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان لا تخطئه صلاة. قال: فقيل له أو قلت له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
إسناد هذا الحديث أوائله كوفيون: عبثر كوفي وسليمان ابن طرخان أبو المعتمر التيمي بصري، ويسمى التيمي لأنه نزل في بني تيم وهو ليس منهم وهو ثقة عابد. وأما أبو عثمان النهدي فهو بصري أيضا واسمه عبد الرحمن ابن مل أو مل أو مل بتثليث الميم يصلح فيها الضم والكسر والفتح، وهو تابعي كبير مخضرم، والمخضرم هو الذي أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة عابد. وأبي بن كعب سلكه مسلم في كتابه الطبقات من أهل المدينة. أبو المنذر يعني كالعلم أبو المنذر قال: كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، وكان يدخله الصلاة المرتبة جماعة، والصلاة نكرة في سياق النفي تفيد جميع الصلوات، جميع صلوات الجماعة. قال: فقيل له أو قلت له، قال أو قلت له يعني القائل أبي: ومن هذا الرجل؟ يحتمل أنه جابر بن عبد الله الأنصاري أو من الأنصار لما ورد في آخر الباب وسيأتينا إن شاء الله: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء أو في الرمضان، في الظلم الفجر المغرب العشاء أو في وقت الرمضاء الظهر وقت الحر الشديد، يقصفك المسافات ويزيل عنك الوحشة في طول الظلمة والحر وشدة الحر في هذه المسافة الطويلة. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. أيهما أفضل؟ المسجد الذي بجانب المنزل الذي بجانب المسجد، أم المنزل الذي هو بعيد عن المسجد؟ أيهما أفضل؟ المنزل الذي هو بجانب المسجد أم المنزل الذي هو بعيد عن المسجد؟ يقول المحققون من أهل العلم: المسجد القريب أفضل، والمشي من المنزل البعيد أفضل. المشي من المنزل البعيد للمسجد أفضل، لكن المنزل القريب أفضل. ولذا كان الصحابي دقيقا، الصحابي يقول: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد. ويفهم أن الفضل في الممشى وليس الفضل في الابتعاد عن المسجد. لكن من كان قدره أن يكون بيته بعيدا فمشى فله الأجر، لكن يتقصد الإنسان أن يبعد للأجر فلا يظن ظان أن البيت البعيد أفضل من البيت القريب، لكن المشي من البيت البعيد أفضل من المشي من البيت القريب. إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. وكلامه هذا فيه فائدة زائدة عن المذكور في الأحاديث في الباب قبل وفي كثير من الأحاديث، وهو يفيد أن الممشى يكتب في الذهاب والإياب، في الرجوع والذهاب. قال: وأن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي، وأنت راجع يكتب لك الإمام خطوات، لك بكل خطوة حسنة ويرفع لك بها درجة ويحط بك عنها خطيئة في الذهاب والإياب. من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو يوم الجمعة إلا كان له بكل خطوة يخطوها، أي من بيته إلى المسجد، إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة أو صيامها، كما في حديث شرحبيل بن أوس عند أبي داود السنن بإسناد جيد. هذه كل خطوة قيام سنة أو صيام سنة في الذهاب والإياب، هذا فضل الله، فضل الله العظيم. فالرجوع يشمل أيضا يشمله الأجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا ثبت الأجر: قد جمع الله لك ذلك كله، لك كل ما أردت في الذهاب والإياب والالتزام. وهذا يفيد أن الإنسان حتى ينال الأجر في المشي الجماعة عليه الاحتساب. وفي الحديث الذي حسنه شيخنا رحمه الله في غير كتاب كتبه: لا أجر لمن لا حسبة له، لا أجر لمن لا حسبة له. نحتسب الخطوات في الذهاب والإياب. نأتي للإسناد الذي بعده. هذا إسناد مصري مخلوط، بدأ بكوفي خالص ثم بكوفي بصري ثم رجع إلى الإسناد البصري الخالص. فمن لطائف الأستاذ الذي يأتينا أن رواته جميعا بصري. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير، كلاهما عن التيمي بهذا الإسناد بنحوه.
كم شيخ لمسلم؟ حنظلي إسحاق بن إبراهيم الشيخ الثاني ابن راهوي، والأول محمد بن أعلى الصنعاني البصري ثقة. الأول رواه عن معتمر بن سليمان ابن طرخان التيمي، والثاني رواه عن جرير ابن عبد الحميد الضبي، كان نزيل الري وقاضيها وهو ثقة صحيح الكتاب، كلاهما يروي عن التيمي. انظروا إلى مسلم ودقته وإلى تأنقه وذوقه. بدأ بالإسناد الأول رواه عن عبثر عن تيمي، ثم رجع فرواه عن اثنين هما المعتمر ولد سليمان التيمي وجرير ابن عبد الحميد الضبي عن التيمي. والإسناد الذي بعده سيذكر من يتابع التيمي، سيذكر من رواه عن أبي عثمان بن رحمن بن مل أو مل أو مل، مؤنق يعني يسرد الأسانيد ويفردها ويرتبها بطريقة فيها ترتيب. وأنا أقول للإخوة: لو أننا في ظن، لو أن الله جمعنا بالإمام مسلم فرأيناه، والله أعلم، سنجد منمق مهندم مندام جميل ومرتب. يعني مسلم في صحيحه يشير إلى أن مسلما رحمه الله صاحب ذوق، صاحب ترتيب طيب، ويفرد الأسانيد بطريقة جميلة سهلة. أنبه على شيء. إسحاق بن إبراهيم إيش يقول؟ إسحاق بن إبراهيم يقول: أخبرنا من؟ جرير. اعلموا أن إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم بن راهوي حنظلي، لا يقول إسحاق في مسنده وفي سائر رواياته إلا أخبرنا، لا يعرف إلا أخبرنا، كالنسائي كابن حبان لا يقول إلا أخبرنا، لا يقول حدثنا. إيش يفيدنا هذا؟ يفيدنا هذا أن البخاري في صحيحه يروي عن ثلاثة ممن اسمهم إسحاق: إسحاق بن منصور الكوسج، وإسحاق بن شهيد الواسطي، وإسحاق ابن إبراهيم الحنظلي. وأحيانا البخاري يبهم، يقول حدثنا إسحاق ويسكت ولا يعرف من هو. فإذا إسحاق قال حدثنا ولم يقل أخبرنا، فمباشرة ليس ابن راهوي، فابن راهوي لا يقول إلا أخبرنا، ابن راهوي لا يقول إلا أخبرنا. فمتى رأيتم غير أخبرنا في من أبهمه البخاري من شيوخه الثلاثة ممن يتسمى بإسحاق؟ فيستثنى مباشرة ابن راهوي ويبقى الكوسج أو ابن شاهين الوسطي. نأتي للإسناد الذي بعده. هذا الإسناد مخلوط حقيقة، ليس بصري كافي. جرير كوفي وليس بالبصري، جرير بن عبد الحميد الضبي كوفي، بينما المعتمر بن سليمان بصري. الإسناد الذي بعده هذا هو بصري خالص. نأتي الإسناد نقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا عباد بن عباد حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت في المدينة فكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال أما والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فدعاه فقال له مثل ذلك وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت.
أضواش الطريق كله من البصرة داء من محمد بن أبي بكر بن علي المقدم الشيخ الإمام مسلم وهو ثقة وعباد العباد ابن حبيب ابن المهلب ابن أبي ثخرة الأزدي يكنى أبا معاوية وهو كذلك ثقة لكنه ربما يعم وعاصم هذا الذي تابع أبا عثمان النهدي في الرواية الذي تابع سليمان التيمي في الرواية عن أبي عثمان النهدي هو عاصم بن سليمان التيمي هو عبد الرحمن بصري ثقة لم يتكلم فيه إلا يحيى بن قطان ولعله تكلم فيه لما قبل الولاية كان واليا ثم يروي عن أبي عثمان وهنا التقى الإسناد مع الذي قبله عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار. هنا تصريح بأن هذا الرجل من الأنصار كان في أقصى بيت في المدينة فكان لا تقطعه الصلاة جماعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وجعنا. في هذا إشارة إلى أن يتفقد المصلي أخاه وأن يعرف بيته يتعرف عليه وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه وتوجع لبعده رآه بعيدا كل يوم يأتي يذهب خمس مرات يذهب ويجي فتوجع لتعبه يتعب مشي فتوجع له. هذا المجتمع الحي هذه الأخوة الصادقة. اليوم الأئمة ينفرون الناس فلا يصلون في مساجد أحيائهم فيتعبون ويتوجعون ويصلون في مساجد بعيدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فتوجعنا له فقلت له يا فلان لو أنك اشتريت حمار يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. الشيء زائد الرمضاء هوام الأرض الرواية التي قبلها من الظلماء والرمضاء هنا خشي عليه من هوام الأرض من عقرب من أفعى من شيء مؤذي. لو اشتريت حمارا تجنبت هذه العلل هذه المخاطر هذه الأتعاب هذه الأشياء التي تدخل شيئا من حرج. نعم هي بمفرداتها قليلة ولكنها مع تكرارها كثيرة. مرة مشوار واحد أقل سهل لكن مع التكرار اليوم في الذهاب والإياب ذهاب والإياب خمس مرات عشر مشاوير مع التكرار شاقة ثقيلة على النفس. فيقول لو أنك اشتريت حمارا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض. قال أنا والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. مطنب المراد لو أن بيتي مشدود بالأطناب أي بالحبال. ما أحب لو أن بيتي شد بالحبال فوضع كان مجدودا من بيتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان دسيقا به لو أنه كان بجوره. اسمع ماذا يقول أبي. يقول فحملت به حملا حتى أتيت نبي الله صلى الله عليه وسلم. عظم عندي لفظه واستثقلته لفظ رأيته بشعا. إيش الكلام هذا؟ يقول ما أحب لو أن بيتي مطنب ببيت محمد. كيف كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانوا لا يحب أحد أن يتكلم بكلمة ولو لم يكن في ذاتها شيء؟ هذه كلمة فيها شيء. هذه كلمة ليس فيها طعم النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى لو أنهم عاشوا ما عشنا وسمعوا ما سمعنا من السب والطعن والقدح والشتم والاستهزاء والسخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم يتوجه ولا تألم. ولكن عزاؤنا ما قاله شيخ الإسلام في قضاء صراط مستقيم، قال كنا نعلم إذا استعصي علينا الخصم من حصون الكفار، فإذا سمعنا، هكذا كان السلف يقولون، فإذا سمعنا شتيمتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا واستبشرنا أن فتح الله قريب. إذا سمعنا في المعارك لما كانت الحصون تحاصر أن أصحاب الحصن يشتمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نعلم أن النصر قريب. فنرجو الله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين على الكفر والكافرين، صلى الله عليه وسلم، وأن يقطع دابرا مطعما في رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال فحملت به حملا، استثقلت العبارة، رأيتها عبارة فيها غلظة فيها شدة، حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته. قال فدعاه فقال له مثل ذلك، وذكر له أنه يرجو في أثره الأجر، يرى في هذا المشي الأجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك فتسل وعليك، يستحب للمرب إن رأى أن المترب يريد أرفع الأشياء وأفضلها وأعظمها، وإن أدخل شيئا من مشقة على نفسه، أن يتركه باحتسابه. واحد شيخ أستاذ معلم ربي يرشد طالب، والله من باب الوقت من باب كذا لو فعلت كذا، يعني هو يجعل الشيء المفروض عنده فاضل بسببه الآخر، فرأى حماسا، رأى همة، رأى قوة في نفس المتربي، فإن فعلى المربي أن يراعي همته وأن يراعي شدته وأن يتركه على احتسابه وأجره. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا القادم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علي أخي يقول متى يبدأ غسل الجمعة؟ غسل الجمعة واجب على كل مغترب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومذهب جماهير المحدثين قديما وحديثا وجوب غسل الجمعة، ولا يتهاون الإنسان فيه. الأجر والفضل الوارد في حديث أوس الذي سمعته وغسل واغتسل، واختلف الشراح في معنى غسل، فمنهم من قال غسل رأسه واعتنى بنظافة بدنه، ومنهم من قال أتى أهله وغسلهم، أي جامعهم ليلة الجمعة فجعلهم يغتسلون. والأول أرجح لوروده في رواية وغسل رأسه، ولأن الشريعة عامة ولا يلزم الرجل أن يأتي أهله، فقد تكون حائضا أنه أو نفساء أو يكون الرجل مسافرا أو لا يكون صاحب زوجة. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول ما ترك غسل الجمعة لا في خبر ولا في سفر أبدا، فالغسل يكون يوم الجمعة لو كان قريب من وقت الفجر لا حرج، لكن غالبا هذا القرب لا يكون مجودا، لا يغسل الإنسان بدنه ويعتني به عناية مميزة. أي نعم، وبالتالي يكون من بعد كلما قرب من الذهاب للمسجد كان أفضل ليتحقق المعنى، وهو الاجتماع، اجتماع المسلمين فيما بينهم على نظافة. والله تعالى أعلم. هل يا شيخنا بعد انتهاء الصلاة تبقى الملائكة تدعو للمصلي؟ هنالك ملائكة يتلمسون هناك الذكر، والحديث المذكور معنا أنه إن كان ينتظر الصلاة، أما إذا كان لا ينتظر الصلاة وإنما هو جالس للإمام ما أقام الصلاة وفرغ، فحينئذ انتهى الأجر المذكور في الحديث، لكن لا يمنع أن يكون هناك أجور أخرى في المكث في المسجد وتلمس سلاق الذكر ومشى. وهذا لا يلزم أن تنتظر من الصلاة للصلاة، إن جئت مبكرا إن أذن الأذان والإمام رأى لسبب أو لآخر تأخير الإقامة فتأخر في الإقامة فأنت تنتظر فلك هذا الأجر، ما دمت تنتظر الصلاة فأنت لك هذا الأجر إن شاء الله تعالى. أحد الأخوات تقول ما حكم إزالة شعر الشارب والجديد والرجلين للمرأة؟ النساء اليوم ينمصن ويكثرن النمص ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول فيروز بادي في القاموس المحيط: النمص إزالة الشعر، فمطلق الإزالة ممنوعة بغض النظر عن الأماكن. الشرع حدد أماكن الأخذ وهي الإبط والعانة، ووقت 40 يوما للذكر والأنثى، متزوج وغير متزوج، رجالا ونساء. بعض النساء ما لم تتزوج لا تأخذ شعر العانة، هذا خطأ، وهذا شائع أو موجود في بعض الناس، وهذا خطأ. الأصل في الإنسان هذا هي خاصة من خصال الفطرة، فالأصل أن تؤخذ، ولا يجوز إزالة غير هذه الأماكن على ما ترجح عندي، ولو كان من شعر الحاجب وكان الحاجبان ملتقيين التقاء شديدا، فالأصل في المرأة أن تترك ذلك. هل يجوز أن يهب الشخص منا ابنه لله؟ كلنا لله، فنربي أولادنا على شرع الله ونؤدي حق الله ونعلمهم كتاب الله، فهذا أمر وهبنا الله الأولاد يهب لمن يشاء إناثا، ونحن نربي أولادنا ونعلمهم ونحرصهم على أن يقيموا دين الله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هل هذا الحديث لا إيمان لمن لا أمانة له؟ نعم، هذا حديث صحيح، وفيه ولا دين لمن لا عهد له. وأما الحديث الثاني: أربع من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا، فهذا ليس بحديث مرفوع، وإنما هو من قول بعض الزهاد. قلت إن مسلما قابل الإمام أحمد قول بات بسنتين. الإمام أحمد مسلم قابل الإمام أحمد، والتقى في بغداد بأحمد، ويوجد كتاب أخوه لمسلم اسمه مسائل أحمد، يوجد لمسلم مسائل لأحمد، لكن أنا أريد أن أقول أن مسلما في سنة 259 كان في بغداد، آخر قدمها مسلم ببغداد سنة 259 قبل وفاته بسنتين. الأخ يقول مسلم مات سنة 256، لا، مسلم مات سنة 261 أو 262، فقبل وفاته بسنتين كان هناك. أما تكرر قدومه للعراق، هذا الذي كنت أريد أن أقوله، تكرر قدومه للعراق، ففي آخر قدمة كانت قبل وفاة مسلم بسنتين، والتقى بأحمد قبل ذلك في بغداد. هل صلاة النافلة جماعة تكون سرا أم جهرا؟ لا يجوز التداعي لصلاة النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفرائض وشرع على إثرها السنن، وقال: خير صلاة المرء في بيته إذا مكتوبة، ولم يفعل صلاة الرواتب نافلة أبدا. لكن غير الرواتب كصلاة الضحى مثلا، فقد صح أن ابن عمر صلى الضحى جماعة، والضحى يجهر بها ويسر، فالأمر واسع إن شاء الله. فإذا كان الصلاة في وقت الإسرار كقيام الليل تكون بلا شك جهرا، ولكن هذه ليست رواتب، ولا يشرع التداعي صلاة قيام الليل إلا في رمضان. وأما أن يقع القيام غير تداعي فلا حرج في ذلك، كان يوقظ الرجل زوجة وتوقظ الزوجة زوجها وأن يصليا جماعة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. إمام نسي تكبيرة الإحرام منبه على ذلك ولم يأتي تكبيرة الإحرام، فما حكم الصلاة؟ تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة، أشتهوها التكبير والتهليل والتسليم كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والظاهر من الأخ السائل أنه يريد أن يقول أن الإمام نسي أن يجهر بتكبيرة الإحرام، فمن وراءه إن كان من أهل الفقه هو الذي يجهر. ممكن إمام يرفع يديه ويكبر في نفسه ونسي أن يجهر بتكبيرة الإحرام، فلو أن الذي خلفه قال الله أكبر فكبروا لصحت الصلاة. أخطأ الإمام في أنه ما جهر فقط، وإذا كان الإمام علم أنه قد اقتدي به بتكبير غيره وهو لم يكبر تكبيرة الإحرام، فالواجب عليه أن يجهر بها مرة أخرى وأن يأمر الناس أن يتبعوه بها. أما إن كان قد كبر ولم يجهر وجهر الناس بها على إثر جهر من خلفه لما جهر بها، فالصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. ما هي القيمة العلمية لكتاب إشارات الإلهية في المباحث الأصولية للطوفي؟ الطوفي قرأ القرآن الكريم، وهو يقرأ القرآن الكريم قرأه بعقله الأصولي الذي يريد أن يستخرج فوائد في علم أصول الفقه من الآيات، فمر القرآن من أوله إلى آخره بترتيبه، وذكر الآية قال وينزع منها كذا وينزع منها كذا، فقط فوائد أصولية. إيش الفائدة؟ تقوي الملكة عندك، تقوي الملكة، تجعلك تحسن توجيه. وله أشياء جميلة للطوفي في كتابه الإشارات الإلهية المطبوع في 3 جلدات في مصر عند الفاروق، له لفتات قوية طيبة في الكتاب تقوي ملكة طالب العلم إذا أراد يقويها، لكن هنالك بعض الأشياء فيها شيء من تمحل وشيء من تكلف. الله تعالى إذا دخل الجورة بالحذاء على الطهارة يجوز يمسح على الحذاء، ثم بعض النقد يمسح على الجورة، إنسان يلبس الحذاء على غسل قدمه ولبس الجورة ثم لبس الحذاء فمسح على الحذاء وخلعه، ثم أراد فيما بعد أن يمسح على الجورة، فإذا مسح على شيء كان قد لبس على غسل فلا حرج، مثل إنسان يلبس جوربين غسل قدم بلبس الجورب الأول والجورب الثاني، فخلع الثاني فبقي الأول فله أن يمسح عليه. إنسان مسح على جوربه ثم برد فلاح له أن يلبس جوربا ثانيا في مرة، فلبس الجورب الثاني على إيش؟ على مسح، فلا يجوز له أن يمسح على ما لبس على مسح، فيخلع ويلبس إيش؟ يمسح على الذي لبس على غسل وليس على مسح. فإذا لبس اثنين وكان قد غسل قدمه له أن يمسح على الذي هو تحت، فإذا مسح على الأول ثم لبس الثاني فليس له أن يمسح على الثاني، وإنما يبقى له أن يمسح على الأول، وهكذا. والله تعالى افعل الخير من أهله وبغير أهله، فإذا لم يكن أهله فأنت أهله. هذا ليس بحديث، هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا شيخ أصلي في جماعة في الجامعة وأغلب الأحيان يكون الإمام مسرعا في الصلاة، والله المستعان، هل يجوز على من يخاف على صلاته وأجرها أن يصلي منفردا؟ لا، صلي وليؤم الناس، أقرأهم أفقههم أعرفهم أضبطهم. إيش يؤم القوم أقرأهم؟ الحديث لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم فعله يفسر قوله، والواجب علينا أن نجمع بين القول والفعل. أقرأ الصحابة أبين كما هو معلوم، وكان هذا أمرا مشتهرا منتشرا بينهم، وكان بين ظهرانيهم في المدينة. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض وفاته وناب عنه، من الذي نابه عنه؟ أبو بكر، فأبو بكر هو الأقرأ، هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يؤم القوم أقرأهم، أتقنهم أفقههم. فالقراءة أقرأهم ليس فقط ما ينبغي أن يسقط ما ورد في النص على الحادث المتأخر. اليوم نجد إنسان قارئ ما شاء الله عنده جمال صوت وشدة مخارج، ولكن قد يكون جاهلا في غير التلاوة، لا يحسن فقه الصلاة. هذا الانفصال ما كان معروفا عند السلف، فالأقرأ بلا شك أبو بكر لا يلحن، بلا شك لا يلحن، لكن هو بالجملة متقن. يوجد من يحفظ القرآن عن ظهر قلب أكثر منه، لكن بالنظر إلى فقهه ومعرفته بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وما قد انطرأ شيء في الصلاة يحسن أن يؤدي هذا الشيء يعطيه حقه، فهو الأقرأ. والله تعالى بالله عليك يا شيخ ادعو الله لي بهداه، لا أحب ما يجري في الفضائيات، رأيت أكثر من مرة فضائيات وقرأت في الأشرطة موجودة تحت وكل التليفونات الأخوات والإخوة مع المشايخ، وللأسف إخواننا المشايخ من أهل السنة وإخوة الفضل والخير والعلم والحرص على السنة يطلب منهم الدعاء فيدعوهم خلاص. كان عمر لما يقال له ولي كان يقول لست بنبي، وكان حذيفة يقول لا غفر الله لك، يقول لا غفر الله لك. فإذا سئل الشيخ على الدعاء على أنه له ميزة أن الله يستجيب له ولا يستجيب من غيره، ما يسن للمطلوب منه أن يدعو. ما ينبغي أن نعلق قلوب الخلق إلا بالحق، لا نعلقهم بالبشر، لا نعلق القلوب بالناس. الله يقول أما يجيب المضطر إذا دعاه، قيل بعض التابعين ادعوا المهدي، قال أما يجيب المضطر إذا دعاه، أنت تدعو بالاضطرار، أنا أدعو براحة، أدعو لك بالراحة، لكن هذا لا يمنع أن أدعو لك اللهم، كما مر معنا في حديث مليكة حديث أنس قبل يعني قبل مجلسين أو ثلاثة، قال اللهم أكثر ماله وولده، لما قالت أم أنس أم سليم خويدوك أنس يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. فالدعاء مشروع وليس بممنوع، لكن أن يطلب من الشيخ على وجه أن يظن فيه شيء خاص وأن يطلب منه بهذه الكثرة وأمام الملأ، ولا يتصل الإنسان إلا يسأل وأن يذكر له حاجته، يقال لي فلان كذا أو لي مريض أو ما أدري إيش يفصل، فهذا أمر ليس بمشروع. فحذيفة كان يقول هذا يرجع ويقول اليوم دعني حذيفة، يعني في ميزة خاصية لحذيفة في أنه هو الذي دعا هو الذي خصه بالدعاء. لا، الدعاء دعاء العبد لرب عز وجل، هل تدعو؟ لا تنسى نفسك. بعض الناس يطلب من الناس السؤال دعاء وله وهو لا يدعو لنفسه، وهذا أمر ليس بحسد البتة، هذا الأمر ليس بحسد البتة الله تعالى. فضيلة الشيخ حديث حذيفة طويل وفيه قوله صلى الله عليه وسلم قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، والله إن السنة غريبة، وإن انشراح صدور للسنة لا يكون إلا عند الموفقين، وأصلى الله جعله يكون موفق. القلب الذي نشأ على عدم الطمأنينة بالسنة ما أثقل السنة عليه. السنة ليست هنيئة مريئة إلا على من جاهد نفسه جهادا شديدا، الذي يتخلص من المألوف ومن كلام الجماهير ومن المألوف من فتاوى الناس، ويستجيب مجرد ما سمع الحديث، والله هذا نادر في الناس اليوم، هذا نادر في الناس اليوم. الناس يتمحلون لأعذار، يتمحلون لأعذار، تقول له قال صلى الله عليه وسلم وفي عقله أشياء وأشياء. ورحم الله ابن عباس لما قال لبعض التابعين يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال أبو بكر يقول كذا وكذا، قال والله إني أخشى عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر أبو بكر. وقيل الشافعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كذا كذا وكذا، فما قولك أنت؟ فغضب وقال سبحان الله، أتراني خارجا من كنيسة؟ أترى على وسط ذي النار؟ ترى النصراني لابس لباس النصارى؟ أترى على وسط ذي النار؟ تقول لي قال رسول الله، ما قولك؟ ما قولي إلا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان النبي أخبرنا أن آخر الزمان يأتي أقوام لا يستنون بسنته صلى الله عليه وسلم ولا يهتدون بهذه، سمتهم ليس سمت النبي صلى الله عليه وسلم، وهديهم في لحظهم وقولهم ولباسهم في هديهم الظاهر ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تسأل عنه تجد يحمل أعلى الشهادات في الحديث، حديث النبي، وتجد لما تلحظ أكله وشربه يشرب بالشمال، يأكل بالشمال، لا يعتني بسنة، لا ينتبه بسنة. نحن يا إخواننا نريد السنة ونتعلم السنة لنعلمها ولتكون جزءا من حياتنا وجزءا من ممارساتنا، أن ندعو الناس إليها وأن نمتثلها. وأن نمتثل هذه السنة. أسأل الله أن يعين على السنة ويعيننا على السنة، وأسأله سبحانه أن يمن علينا بنصرة دينه ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ودرسنا السبت بعد الفجر قائم إن شاء الله في هذا المسجد، وعندي أيضا يوم الجمعة بعد الفجر درس في مسجد التقوى في مرج الحمام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.